بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: في فصل في بيان الاستغناء بالوحي المنزل من السماء عن تقليد الرجال والآراء. والعلم أقسام ثلاث، ما لها من رابع والحق ذو تبيان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. تكلم الناظم رحمه الله عن العلم والجهل، العلم والجهل، والمراد بالعلم هنا العلم الشرعي، أما العلم الدنيوي يسمونها العلم التجريبي كعلم الهندسة وعلم الزراعة وعلم الصناعة، فهذا لا يدخل في العلم إذا أطلق. العلم إذا أطلق يراد به العلم الشرعي، أما العلم التجريبي فيقال علم الزراعة، علم الهندسة، علم الصناعة، ولا يقال العلم بالإطلاق. فالعلم كما عرفه الأصوليون هو تصور المعلوم على ما هو به في الواقع، تصور الشيء المعلوم على ما هو به في الواقع، هذا هو العلم. والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. والجهل ينقسم إلى قسمين: جهل بسيط وجهل مركب. الجهل المركب أشد وأخطر من الجهل البسيط. الجهل البسيط هو أن الإنسان لا يدري ويعرف أنه ما يدري، يعرف أنه ما يدري، هذا الجهل البسيط، وهذا يزول بالتعلم والنية الصالحة، ولذلك سموه الجهل البسيط، لأنه يمكن علاجه بالتعلم. والنوع الثاني الجهل المركب، والعياذ بالله، الجهل المركب أن يكون الإنسان لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، يظن أنه عالم، هذه المصيبة، جاهل يظن نفسه أنه عالم، هذا يسمونه مركب، لأنه جهل مرتين: جهل بالشيء وجهل بنفسه أنه ما يعرف، بل يرى أنه عالم وأنه يعرف الشيء وأنه فلا يتعلم ولا يسأل غيره لأنه يرى أنه عالم. هذا صعب، هذا صعب، وقل من يسلم منه إلا من وفقه الله للرجوع للحق، وإلا فإنه يتعصب، غالب أنه يتعصب لجهله ويتعصب لنفسه فيظل في جهله وفي ظلماته، هذا يسمونه الجهل المركب. ولهذا يقول بعض الشعراء في هذه المسألة: وقال حمار الحكيم يوما: لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. الحمار يقول أنا أحسن من اللي راسب العالم، لأن أنا جاهل بسيط، وأما اللي راسب علي هذا الإنسان فهو جاهل مركب. ف فلو أنصف الدهر كان هو المركوب وأنا الراكب. قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب، نسأل الله العافية. وهذا هو الغالب على البشر، خصوصا المتعالمين، المتعالمون هم جهلهم جهل مركب، لأنهم يجهلون الحكم ويجهلون أنهم لا يعرفون، بل يرون أنفسهم أنهم علماء. هذه المصيبة، يجب على الإنسان أنه يشوف نفسه من أي قسمين. وما أنا واحد العالم من كل شيء، لازم عنده شيء يعرف شيء يجهل شيء. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولكن اللي يعرف قدر نفسه هذا على طريق نجاة. ولهذا الحكمة رحم الله امرؤا عرف قدر نفسه، هذا على طريق نجاة. لكن المشكلة اللي ما يعرف قدر نفسه ويرى أنه أعلم الناس وأن الناس ما يعرفون إلى آخره، كما عليه بعض المتعالمين اليوم، مصيبة عظيمة. هذا هو الجهل. أما العلم فهو أقسام ثلاثة ذكرها النووي. القسم الأول علم التوحيد، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، هذا علم التوحيد، وهذا هو الأصل وهو المهم، وهو الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب. القسم الثاني علم بالأوامر والنواهي، الحلال والحرام والأحكام والأمر والنهي، والأمر والنهي الذي هو دينه، هذا القسم الثاني، علم الأوامر والنواهي من الحلال والحرام في المعاملات وفي الأخلاق وفي جميع الأمور، هذا علم الأوامر والنواهي، وهو الدين، هو الدين. والأول العقيدة. القسم الثالث علم اليوم الآخر، هو يوم القيامة وما يكون فيه من الحساب والميزان والسحر والصراط والجنة والنار، هذا هو القسم الثالث من أقسام العلم. وكل هذه الأقسام الثلاثة جاءت في القرآن والسنة، جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، لك علم العقيدة وعلم الحلال والحرام والمحملات والأنكحة. نعم.
والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان.
ما هذا قسم الرابع؟ ما هذا التقسيم حاصل؟ تقسيم هذا حاصل للأقسام. نعم.
علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن،
هذا هو القسم الأول، علم التوحيد. نعم.
والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاء،
هذا القسم الثاني، الأمر والنهي الذي هو دينه، أي دين الله جل وعلا، الأوامر والنواهي، الحلال والحرام. والقسم الثالث جزاؤه يوم المعاد الثاني، علم اليوم الآخر وما يكون فيه حتى يستعد له الإنسان. نعم.
والأمر والنهي الذي هو دينه،
هذا القسم الثاني. نعم.
وجزاؤه يوم المعاد الثاني،
هذا القسم الثالث وهو علم اليوم الآخر، لأن الله بينه في القرآن، بين ما يكون في كل ما يكون بعد الموت، بينه الله سبحانه إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، كل بينه الله في كتابه وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، حتى كأنك تعاين وترى ما يكون في هذا اليوم من أجل أن تستعد له، تعمل له ولا تنسى. نعم.
والكل في القرآن والسنن التي،
الكل، كل الأقسام الثلاثة في القرآن والسنن يعني الأحاديث. نعم.
والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان.
نعم.
والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهديان.
المتحذلق هو الذي يدعي الحذق، المتحذلق هو الذي يدعي الحذق وهو ليس كذلك، فالذي يدعي شيئا ليس في الكتاب والسنة هذا متحذلق، لأنه لا يخرج شيء عن الكتاب والسنة من أمور الشرع وأمور الآخرة، ما يخرج شيء من أمور التوحيد وأمور الشرع وأمور اليوم الآخر، ما يخرج شيء عنها من الكتاب والسنة، اللي يرى أن هنا شيء غير ما في الكتاب والسنة هذا متحذر، يدعي الحفظ وهو ليس كذلك. نعم.
إن قلتم تقريره فمقرر بأتم تقرير من الرحمن،
قرره الله جل وعلا في الكتاب ووضحه وبينه أتم بيان كل الأقسام الثلاثة مقررة في الكتاب والسنة. نعم. لكن يحتاج إلى تعلم، يحتاج إلى بصيرة. نعم.
أو قلتم إيضاحه فمبين بأتم إيضاح وخير بيان،
كذلك الله وضحه والرسول وضح هذه الأقسام الثلاثة وفصلها، ولكن النقص من عندنا نحن، لا نتلقى ولا نتعلم ولا نتدبر ما في الكتاب والسنة حتى نعرف هذه الأقسام الثلاثة بالتفصيل. نعم.
أو قلتم إيجازه فهو الذي في غاية الإيجاز والتبيان،
أو قلتم إيجاز هذه الأمور اختصارها، هذا موجود في الكتاب والسنة بأوجز عبارة، بأوجز عبارة وأقصر عبارة في الكتاب والسنة، ما فيه تكرار ولا في تطويل ولا في لا.
أو قلتم معناه هذا فاقصدوا معنى الخطاب بعينه وعياني،
أو طالبتم ببيان المعنى، المعنى أيضا واضح لمن تدبر، لمن تدبر وأحضر قلبه فالمعنى واضح، إنما يخفى المعنى على الإنسان الذي لا يتدبر ولا يتفكر في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أو قلتم نحن التراجم فاقصدوا المعنى بلا شطط ولا نقصان، أو قلتم بخلافه فكلامكم في غاية الإنكار والبطلان.
من خرج عن الكتاب والسنة فإنه في غاية الإنكار والبطلان، الذي يدعي إن العلم التوحيد يعرف من غير الكتاب والسنة، أو أن الحلال والحرام يعرف من غير الكتاب والسنة، أو أن أمور الآخرة تعرف من غير الكتاب والسنة، هذا في غاية البطلان. نعم.
أو قلتم قسنا عليه نظيره فقياسكم نوعان مختلفان.
نوع القياس الأدلة عند الوصوليين على قسمين: قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه. القسم المتفق عليه الكتاب، والقسم الثاني السنة النبوية. القسم الأول الكتاب هو القرآن، القسم الثاني السنة النبوية، القسم الثالث الإجماع، إجماع أهل العلم. هذه الأمور متفق عليها لا يختلف فيها أحد. الرابع القياس، وهو إلحاق الفرع بالأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما، هذا مختلف فيه الجمهور على أنه دليل يستدل به وهو الصحيح. الظاهرية ينكرون القياس، ولكن إنكارهم هذا ليس بصحيح. القياس دليل صحيح وله موجود في الكتاب والسنة كلام أهل العلم، لكن القياس له ضوابط، ما هو كل قياس يصير صحيح. قياس فاسد وهذا لا اعتبار به، قياس صحيح وهذا جمهور أهل العلم على القول به. هناك أيضا قول الصحابي واستصحاب الأصل والمصالح المرسلة وإلى آخره، أدلة مختلف فيها. نعم.
أو قلتم قسنا عليه نظيره فقياسكم نوعان مختلفان. نوع يخالف نصه فهو المحال وذاك عند الله ذو بطلان.
هذا القياس الباطل، وهو القياس يسمونه القياس الفاسد، لأن القياس الصحيح له شروط، فإذا اختل شرط منها صار القياس فاسدا وباطلا، كما ذكر ذلك الوصوليون في كتبه. نعم.
وكلامنا فيه وليس كلامنا في غيره أعني القياس الثاني
وهو الباطل. كلامنا في رد القياس هو في هذا القياس الباطل. نعم. المختل. نعم.
في غيره أعني القياس الثاني ما لا يخالف نصه فالناس قد عملوا به في سائر الأحيان.
نعم. القياس الصحيح الذي على وفق الضوابط هذا عليه جمهور الناس في سائر الأزمان، يعني عليه الجمهور، وإنما أنكره الظاهرية فقط. نعم.
لكنه عند الضرورة لا يصار إليه إلا بعد ذا الفقدان.
نعم. لا يبقى ما يستدل بالقياس إلا إذا لم يوجد دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، فإذا ما وجد دليل من هذه الثلاثة يصار إلى القياس. والإمام أحمد يقدم الحديث الضعيف على القياس، الإمام أحمد مشهور عنه أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس. القياس يقولون مثل الميتة، إنما يحتاج إليه عند الضرورة فقط وبقدر الحاجة. والمراد بالضعيف عند الإمام أحمد ما يقابل الحسن، ما هو الضعيف الذي لا يحتج به، الضعيف الذي يقابل، لأن قدامى المحدثين كالإمام أحمد يقسمون الحديث إلى قسمين فقط: صحيح وضعيف، وإنما جاء التقسيم الثالث متأخرا، تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف هذا متأخر. يقولون أول من قال به الإمام الترمذي رحمه الله، والأقدمون عندهم أن الحسن داخل في الصحيح، الحسن داخل في الصحيح، فيقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف فقط. فمراد الإمام أحمد بالضعيف هو الضعيف الذي يقابل الحسن أو يقارب الحديث الحسن، لا قوي إسناده. نعم.
هذا جواب الشافعي لأحمد: لله درك من إمام زماني.
الشافعي الإمام محمد بن إدريس رحمه الله هو الإمام الثالث من الأئمة الأربعة، وهو شيخ للإمام أحمد. عن الإمام أحمد تلقى عن الشافعي فقال له هذه المقالة، الشافعي قال لتلميذه الإمام أحمد هذه المقالة: إن القياس لا يحتاج إليه إلا عند الضرورة. نعم.
والله ما اضطر العباد إليه في ما بينهم من حادث بزمان.
يعني لو عمل بهذه القاعدة صار الاستدلال بالقياس قليلا جدا، لأن النصوص تغني أو الأدلة المتفق عليها تغني، لكن يصار إليه عند الضرورة مثل الميتة، إنما يأكلها المضطر. نعم.
فإذا رأيت النص عنه ساكتا فسكوته عفو من الرحمن.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم أشياء فلا تنتهكوها، فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء فلا تسألوا عنها. فما سكت عنه الوحي فإنه معفو عنه، إنه معفو عنه. نعم.
فإذا رأيت النص عنه ساكتا فسكوته عفو من الرحمن، وهو المباح إباحة العفو الذي ما فيه من حرج ولا نكران.
نعم.
فأضف إلى هذا عموم اللفظ والمعنى وحسن الفهم في القرآن، فهناك تصبح في غنى وكفاية عن كل ذي رأي وذي حسبان.
إذا عرفت الكتاب والسنة معرفة صحيحة لم تحتج إلى الآراء والأقوال والاجتهادات، تستغني بالكتاب والسنة ولا تقلد أحدا، وهذا إنما يتحقق في المجتهد المطلق الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد، أما من دون ذلك فإنه يرجح، إذا كان عنده استطاعة للترجيح يرجح بين أقوال أهل العلم فيأخذ ما يظهر له دليله. وأما العامي الذي ليس عنده علم أصلا فهذا يقلد أهل العلم، يسألهم، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالناس على ثلاثة أقسام: القسم الأول المجتهد المطلق، فهذا يجب عليه أن يجتهد ولا يقلد أحد، وهذا ما ينطبق إلا على الأئمة كالإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة الذين أعطاهم الله مدرك الاجتهاد، عندهم مؤهلات للاجتهاد، فمثل هؤلاء لا يجوز لهم أن يقلدوا. قال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحة يذهبون إلى رأي سفيان. الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. القسم الثاني العامي اللي ما عنده أصل من العلم، ما عنده شيء، هذا يسأل أهل العلم ويأخذ بما أفتوه به، بشرط أن يكون من سأله عالما وتقيا، عالما تقيا. القسم الثالث بين لا هو بالمجتهد ولا هو بالعامي، يعني عنده عنده شيء من العلم لكن ما يؤهله للاجتهاد، هذا عليه أنه ينظر في أقوال العلماء ويأخذ بما ترجح لديه بالدليل، ما ترجح لديه بالدليل، فما ظهر له دليل فأخذ به، وما لم يظهر له دليل فأتركه. نعم.
ومقدرات الذهن لم يضمن لنا تبيانها بالنص والقرآن.
الاجتهاد يخطئ ويصيب، مقدرات الذهن يعني الاجتهاد ما يعتمد عليه لأنه يخطئ ويصيب، لكن يقاس بالدليل، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. فالآراء ترد إلى الأدلة، ما شهد له الدليل أخذ به، وما خالف الدليل فإنه يرد ولو كان قائله من أجل العلماء ومن أكبر العلماء. لا.
ومقدرات الذهن لم يضمن لنا تبيانها بالنص والقرآن، وهي التي فيها اعتراف الرأي من تحت العجاج وجولة الأذهان.
الآراء مختلفة كثيرة، اجتهادات كثيرة، ولكن الحمد لله أن الله لم يكلنا إلى أقوال الناس وآراء الناس، وإنما وضع لنا ميزانا نرجع إليه وهو الكتاب والسنة. لا، فنرجع إلى الكتاب والسنة، نعرض الأقوال على الكتاب والسنة، فما وافق أخذنا به وما خالف تركنا. نعم.
لكن هنا أمران لو تما لمح تجنى إليه فحبذ الأمران، جمع النصوص وفهم معناها المراد بلفظها والفهم مرتبتان.
هذه مرتبة المجتهد، مرتبة المجتهد المطلق، وهو الذي جمع النصوص من الكتاب والسنة كلها، جمعها وعرفها واستقرأها، هذا الشيء. والشيء الثاني فهمها، جمعها وفهمها، هذا هو المجتهد المطلق، وهذا نادر، هذه المرتبة نادرة لا يحصل عليها إلا أكابر المجتهدين، الإلمام بالنصوص وفهمها على الوجه الصحيح. نعم.
جمع النصوص وفهم معناها المراد بلفظها والفهم مرتبتان، إحداهما مدلول ذاك اللفظ وضعا أو لزوما ثم هذا الثاني.
دلالة النصوص على قسمين، دلالة بالوضع ودلالة باللزوم. دلالة بالوضع يعني هل معنى هذا هو معنى، هو المعنى الذي وضع له هذا النص، وضعه من الأصل. والقسم الثاني ما وضع له لكن يلزم اللي يسمونه دلالة اللزوم، ولازم الحق حق كما يقولون. نعم.
ثم هذا الثاني فيه تفاوت في الفهوم متفاوتا لم ينضبط أبدا له طرفان.
عندهم أقسام الدلالة، دلالة مطابقة، دلالة تضمن، دلالة لزوم، ثلاث أقسام أنواع الدلالة، دلالة مطابقة، دلالة تضمن، دلالة لزوم. فدلالة الشيء على تمام معناه هذه دلالة مطابقة، ودلالة الشيء على بعض معناه هذه دلالة تضمن، ودلالة الشيء على شيء خارج عن معناه هذه دلالة لزوم. نعم.
فالشيء يلزمه لوازم جمة عند الخبير به وذي العرفان، فبقدر ذاك الخبر يحصى من لوازمه، وهذا واضح التبيان. ولذاك من عرف الكتاب حقيقة عرف الوجود جميعه ببيان.
أي من عرف الكتاب يعني فهم الكتاب فهم القرآن، ويدخل في الكتاب السنة لأن من الكتاب، فمن أعطي فهم الكتاب والسنة عرف الوجود كله، لأن الله جل وعلا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. لكن أفهام الناس تختلف، وأما نفس الكتاب والسنة فهما شاملان لكل ما في الوجود، وكل يأخذ من الكتاب والسنة على قدر فهمه الذي أعطاه الله، فمنهم من يرزق فهما واسعا وحفظا متقنا، ومنهم من هو دون ذلك، كل على قدره، كل على قدره. كما قال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، هذا مثل العلم، العلم مثل المطر الذي ينزل من السماء، وكل وادي يأخذ ما بقدر ما هناك وادي كبير يأخذ السيل يأخذ كمية من السيول كثيرة، وادي كبير، وهناك وادي صغير ما يأخذ إلا شوي على قدر شعبة، وهناك وادي متوسط يأخذ على قدره، فسالت أودية بقدرها. فأفهام الناس كذلك، أفهام العلماء كذلك، منهم من عنده علم غزير فهو مثل الوادي الكبير الذي يستوعب السير الكثير، يسيل براري، يسيل ديار كاملة يسقيها، وهناك واد صغير يزي شعبة من الشعاب، وهناك واد متوسط بينهما.
وكذاك يعرف جملة الشرع الذي يحتاجه الإنسان كل زمان، علما بتفصيل وعلما مجملا تفصيله أيضا بوحي ثاني، وكلاهما وحيان قد ضمنا لنا أعلى العلوم بغاية التبيان.
النصوص منها ما هو محكم ظاهر المعنى، ما يحتاج إلى دليل ثاني يفسره ويوضحه، هو واضح في نفسه، هذا يسمى المحكم. ومنها ما هو متشابه وهو ما فيه احتمالات، ما فيه احتمالات يحتمل عدة معاني ولا يدرى أيها المراد، فهذا يرجع إلى المحكم، يفسره المحكم. وهذه طريقة أهل العلم أنهم يردون المتشابه إلى المحكم ويقولون كل من عند ربي، وأما أهل الزيغ فإنهم يقولون المتشابه ويتركون المحكم، أما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، يقولون المتشابه والعياذ بالله ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. فهؤلاء غلة، مثل هؤلاء مثل الخوارج الذين أخذوا نصوص الوعيد فقط، تركوا نصوص الوعد، كفروا الناس، طبقوا عليهم نصوص الوعيد وتركوا النصوص التي فيها الوعد من الله بالمغفرة والرحمة وقبول التوبة. يقابلهم المرجئة الذين أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، قالوا ما يكفر أحد بعد إيمانه ولو فعل ما فعل، وهذا أيضا غلط. أما أهل السنة والجماعة فجمعوا بين الأمرين، جمعوا بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد وفسروا بعضها ببعض، قيدوا بعضها ببعض. هؤلاء هم المهتدون الذين عملوا بالكتاب كله، أما أولئك أخذوا طرفا وتركوا الطرف الآخر، فهم آمنوا ببعض الكتاب وتركوا البعض الآخر، فظلوا بسبب ذلك. وهذا يحتاج إلى علم، يحتاج إلى بصيرة. هو أي واحد يستدل وهو ما تعلم قواعد الاستدلال ولا عرف كيف يستدل، يقول أنا وجدت الدليل خلاص. طيب الدليل هذا يمكن أنه مقيد، يمكن أنه منسوخ، يمكن أنه مجمل يفسر دليل آخر. ما هو تأخذ الدليل على طول دون أن تبحث هل هناك ما ينسخه، هل هناك ما يقيده، هل هناك ما يبينه. لا بد من هذا الأمر، هذا يحتاج إلى علم بصيرة. نعم.
ولذاك يعرف من صفات الله والأفعال والأسماء ذي الإحسان ما ليس يعرف من كتاب غيره أبدا، ولا ما قالت الثقلان.
معرفة أسماء الله صفاته إنما تعرف من الكتاب والسنة، فلا تعرف من العقل ولا من القياس ولا من، كما يقولون العقائد توقيفية، توحيد علوم التوحيد توقيفية، ما يدخلها قياس ما يدخلها عقل، توقيفية، ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله أثبتنا، وما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله نفينا، ولا نتدخل بأفهامنا وعقولنا في باب التوحيد توقيفي. نعم. العبادات توقيفية لا يشرع منها شيء إلا بدليل من الكتاب والسنة، فإن أحدث شيء ليس عليه دليل فهو بدعة توقيفية. هناك أشياء توقيفية مثل التوحيد مثل العبادات، هذه توقيفية ما يدخل اجتهاد. نعم.
وكذاك يعرف من صفات البعث بالتفصيل والإجمال في القرآن.
البعث هو اليوم الآخر، هذا من علم الغيب، لا يعرف بالعقل ولا يعرف هذا أيضا لا يعرف إلا بالكتاب والسنة، لأنه من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فلا نتدخل في أمور الغيب بعقولنا أو بأفكارنا أو بتقاديرنا، إنما نتوقف مع الدليل في أمور الغيب، الأمور الغيبية مثل عذاب القبر ونعيمه، مثل ما يكون يوم القيامة. ولذلك تدخل ناس وظلوا مثل المعتزلة، تدخلوا في مسائل من مسائل يوم الآخر فظلوا وخالفوا الكتاب والسنة، أنكروا عذاب القبر لأنهم لا يرون، وحكموا عقولهم قالوا حنا لو حفرنا الميت ما شفنا شيء، والله رأيناه كما وضعناه، ما وفيه ما تعلم ما تدرون عنها، هذا من علم الغيب، يكون الميت يعذب عذابا شديدا وأنتم ما تحسون بذلك، وقد يكون ينعم في روضة من رياض الجنة وأنتم ما تحسون بذلك، لأن هذا من أمور الآخرة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.
وكذاك يعرف من صفات البعث بالتفصيل والإجمال في القرآن.
البعث ما يقال فيها بالرأي، ما يقال فيها بالدليل، من الكتاب والسنة، لأنها من علم الغيب. نعم.
ما يجعل اليوم العظيم مشاهدا بالقلب كالمشهود رأي عياني.
إذا قرأت ما ذكره الله في اليوم الآخر كأنك تشاهده، لكن تشاهده بقلبك، ما تشاهده بعينك الآن، لكن تشاهده بعينك يوم القيامة. أما في الدنيا تشاهده بقلبك مما ذكره الله سبحانه وتعالى، يعني توقن بهذه النصوص وتؤمن بها فتصبح كأنك تراها.
وكذاك من يعرف حقيقة نفسه وصفاتها بحقيقة العرفان، يعرف لوازمها ويعرف كونها مخلوقة مربوبة ببيان.
الروح، النفس يعني الروح، روح الإنسان تسمى الروح تسمى النفس، بل إطلاق النفس عليها أكثر، هذه موجودة بلا شك موجودة، لكن أنت تشوفها أن تراها ما ترى، هذه من علم الغيب، وهي موجودة مخلوقة أيضا، تقبض وترسل تنعم وتعذب، هي موجودة لكن لا تراها، لا يراها أحد إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى. نعم. فإذا عرفت نفسك عرفت بقية الأمور. نعم.
وكذاك يعرف ما الذي فيها من الحاجات والإعدام والنقصان. وكذاك يعرف ربه وصفاته أيضا بلا مثل ولا نقصان.
أيضا أسماء الله وصفاته من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، فلا ندخل فيه بعقولنا وأفكارنا، لا نتوصل إلى شيء. نعم.
وهنا ثلاثة أوجه فقا لها، إن كنت ذا علم وذا عرفان، بالضد والأولى كذا بالامتناع لعلمنا بالنفس والرحمن. فالضد معرفة الإله بضد ما في النفس من عيب ومن نقصان، وحقيقة الأولى ثبوت كماله.
يقول رحمه الله عن ثلاثة أشياء، الضد والأولى والثالث
الامتناع.
والامتناع. فمثلا ما ثبت للمخلوق من كمال لا يستلزم نقصا فالله أولى به. ما ثبت للمخلوق من كمال ولا يستلزم نقصا فالله أولى به، وما ينزه عنه المخلوق فالله أولى بالتنزيه من المخلوق من النقائص والعيوب، وما يمتنع في حق المخلوق أيضا كذلك. نعم.
وهنا ثلاثة أوجه فصا لها، إن كنت ذا علم وذا عرفان، بالضد والأولى كذا بالامتناع لعلمنا بالنفس والرحمن. فالضد معرفة الإله بضد ما في النفس من عيب ومن نقصان، وحقيقة الأولى ثبوت كماله إذ كان معطيه على الإحسان.
نعم. ما ثبت للمخلوق من كمال لا يستلزم نقصا فإن الخالق أولى به، مثل المخلوق له سمع وله بصر وله ويتكلم، هذه صفات كمال، فالذي ليس الذي لا يتكلم من الخلق هذا ناقص، الذي لا يتكلم من الخلق هذا ناقص، الذي ليس له بصر هذا أعمى، الذي لا يسمع هذا أصم. الله جل وعلا أولى أن ينزه عن هذه الأمور، وأولى أن تثبت له هذه الكمالات، السمع والبصر والكلام والإرادة والمحبة والرضا والغضب إلى آخره. نعم. فكل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا فالخالق أولى به، وكل نقص ينزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزيه عنه، أولى بالتنزيه عنه. نعم.
فصل في بيان شروط كفاية النصين والاستغناء بالوحيين.
نعم.
وكفاية النصين مشروط بتجريد التلقي عنهما لمعاني.
نعم. فصل
في بيان شروط كفاية النصين والاستغناء بالوحيين.
الوحيان الكتاب والسنة كافيان هذا بلا شك، ولكن لا بد من شروط تتوفر بالإنسان حتى يكتفي بالوحيين، لازم تتوفر بالإنسان شروط حتى يكتفي بالوحيين. انتبهوا لها، هما في نفسهما كاملان بلا شك، هذا ما في شك، كلام الله وكلام رسوله كاملان، ولكن المخلوق نفسه هو الذي يحتاج إلى أن تتوفر فيه شروط حتى يستفيد من الوحيين. نعم.
وكفاية النصين مشروط بتجريد التلقي عنهما لمعاني.
تجريد التلقي عنهما هذا أول شرط، ما تتلقى إلا من الكتاب والسنة، ما تتلقى من أقوال الناس، قال فلان أفتى فلان، ما تتلقى العلم عن أقوال الناس، وإنما تتجرد للتلقي من الوحي، هذا أول شرط. نعم.
وكذاك مشروط بخلع قيودهم، فقيودهم غل إلى الأذقان.
نعم. القيود التي يضعونها هذه تعوق عن فهم الكتاب والسنة، يقولون ما يفهم القرآن إلا من عمل كذا واتصف بكذا، من عندهم قيود وضعوها هم من عندهم، هذه تعوق الناس عن الكتاب والسنة. نعم.
وكذاك مشروط بهدم قواعد ما أنزلت ببيانها الوحيان.
قواعد المنطق وقواعد علم الكلام هذه لا تلتفت إليها، إذا كنت تريد الاستفادة من الكتاب والسنة فاقلع قواعد المنطق ولا تلتفت إليها ولا تعتبرها شيئا، لأنها من صنع البشر وليست من كلام الخالق سبحانه وتعالى، فارفضها رفضا تاما إن كنت تريد الاستفادة من الوحيين. نعم.
وكذاك مشروط بإقدام على الآراء إن عريت عن البرهان، بالرد والإبطال لا تعبأ بها شيئا إذا ما فاتها النصان.
ذلك يشترط في الاستفادة من الوحيين ألا تقدم عليهما شيئا من الأقوال، أقوال الناس وأقوال الشيوخ وأقوال العلماء، فتقدم الوحيين دائما وابدا، وانما تاخذ من اقوال العلماء ما وافق الوحيين. نعم.
لولا القواعد والقيود وهذه الاراء لاتسعت عرى الايمان.
نعم. لا، هذه عراقيل، هذه وضعوها عراقيل اشغلت الناس وصدتهم عن فهم الكتاب والسنة. نعم.
لكنها والله ضيقة العرى فاحتاجت الأيدي لذاك كواني، وتعطلت من أجلها والله أعداد من النصين ذات بياني.
تركت النصوص وأخذ بأقوال الناس، حصل الخلل، حصل الخلل في الأمة من هذه الناحية، أن تؤخذ أقوال الرجال وتترك النصوص. الآن لقيت لهم هذا الشرك، دعاء الأموات والاستغاثة به كما في الكتاب والسنة، قالوا لا، لكن هذا عليه العلماء، علماءهم، وهذا درج عليه الناس، لو كان شركا ما تركوه ولا سكتوا عنه. هذه المصيبة، تقدموا ما عليه الناس وما يفتي به علماء الضلال، قدموه على واضح القرآن، صريح القرآن، لأنه لا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله إلى آخر. فإذا قلت لهم القرآن جاء بإنكار الشرك وإنكار أن يدعى غير الله وأن يستغاث بغير الله وأن يعبد غير الله، قالوا لا، هذا لو كان انه باطل ما صار عليه الناس ولا صار عليه علماءهم ولا الى اخره. هذه المصيبه. نعم.
وتعطلت من اجلها والله اعداد من النصين ذات بيان، وتضمن التقييد مطلقها واطلاق المقيد وهو ذو ميزان.
يقرؤون في الصلاه، يقرؤون في الصلاة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا سلموا قاموا يطوفون بالقبر. وين القرآن؟ يقرؤون في الصلاة يسمعون وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة، ثم إذا سلم قاموا يطوفون بالقبر ويستنجدون بالبيت. هو راح القرآن؟ هذه المشكلة الآن، كما يقول الشاعر: كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء على ظهورها محلول. البعير يموت عطش والماء على ظهره. هذا يحفظون القرآن ويرتلونه ولكن ما يعملون به ولا يلتفتون إلى ما يقول، ما يسألون ايش معنى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له، لا يسألون عن هذا، إنما مجرد تلاوة فقط، تحسين صوت، ألا يسألون عن معنى الآية ومدلول الآية؟ يقولون لا إله إلا الله، ما يشرحون لا إله إلا الله وش معناها وش المقصود منها. هذا هو المشكلة الآن، مشكلة الناس اليوم هو عدم التدبر وعدم الفهم عن الله ورسوله والمشي على العوائد والمشي على أقوال الناس التي ليس عليها دليل. هذه هي الآفة التي أضلت كثيرا من الأمة الآن.
وتضمن التخصيص ما عمت هو التعميم للمخصوص بالأعيان. وتعطلت من أجلها والله داد من النصين ذات بيان.
نعم، ما يأخذون من النصوص إلا ما يرون أنه يوافق هواهم، يوافق مذهبهم، يرون أنه كذلك وهو ما يوافق، لكن هم يرون هذا، فما يعني تراءى لهم أنه يوافقهم أخذوا به، وما خالف ما هم عليه نبذوه. قال علماءنا أعرف، علماء لا أعرف بالقرآن والسنة. نعم.
وتضمن التقييد مطلقها وإطلاق المقيد وهو ذو ميزان. وتعطلت من أجلها والله أعداد.
تعطلت من أجلها، من أجلها، أجل يعني من أجل الآراء، آراء الناس، أخذوا بالآراء وعطلوا النصوص. نعم.
وتعطلت من أجلها والله أعداد من النصين ذات بيان.
واضحة، واضحة المعنى، صريحة، لكن ما يعملون بها، عطلوها. نعم.
وتضمن التقييد مطلقها وإطلاق المقيد وهو ذو ميزان.
صاروا يقيدون المطلق يقيدون المطلق ويطلقون المقيد من أهوائه بدون أدلة، بدون أدلة من الكتاب والسنة. نعم.
وتضمن التخصيص ما عمته والتعميم للمخصوص بالأعيان.
لا يقيد المطلق إلا بدليل، ولا يخصص العام إلا بدليل، لابد من دليل من كلام الله وكلام رسوله. إما أنه يخصص بأفعال الناس أو قيد بأفعال الناس فهذا باطل، هذا أمر باطل. نعم.
وتضمن التفريق ما جمعت وجمعا للذي وسمته بالفرقان.
نعم. تضمنت هذه الآراء تفريق ما جمع الله، تفريق ما جمع الله سبحانه وتعالى، تشتيت النصوص. نعم.
وتضمن التضييق ما قد وسعت هو عكسه فلتنظر الأمران.
بالعكس، الواسع ضيقوه والضيق وسعوه، عكس النصوص. نعم.
وتضمن التحليل ما قد حرمت هو عكسه فلتنظر النوعان.
نعم، النصوص حرمت الربا وحرمت الميسر اللي هو القمار، الآن فيما يفتي بحل الفوائد الربوية ويفتي بالميسر ويسميه مسابقات، جوائز مسابقات غير الاسم. حرمت الرشوة، صاروا يسمونها بغير اسمها، يسمونها هدية، يسمونها يعني حق أتعاب أو ما يشبه ذلك، صداقة. حرمت أشياء كثيرة استباحوها سموها بغير اسمها، الخمر حرمتها سموها بغير اسمها واستحلوها، كما جاء انه في اخر الزمان تسمى الخمر بغير اسمها، يسمونها الروحي، الشراب الروحي، وكذا وكذا. نعم.
سكتت وكان سكوتها عفوا فلم تعفو القواعد باتساع بطاني.
نعم.
وتضمن التحليل ما قد حرمت وعكسه فلتنظر النوعان.
تحليل ما حرمت وتحريم ما حلت وسكتت عليه النصوص، حلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله، كما فعل الرهبان، الأحبار والرهبان، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى الآية قال يحرمون ما أحل الله فيطيعونه ويحلون ما حرم الله فيطيعون، اتخذوهم أربابا. نعم.
سكتت وكان سكوتها
النصوص إذا سكتت عن شيء فهو مباح، يجي واحد يقول لا هذا حرام والنصوص ساكت عنه، هذا عكس ما شرعه الله سبحانه، وما سكت عنه فهو عفو. نعم. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوق. نعم.
سكتت وكان سكوتها عفوا فلم تعفو القواعد باتساع بطاني.
نعم.
وتضمن
قواعد ربما تسكت عن هذا الشيء والنصوص سكتت عنه. نعم.
وتضمنت إهدار ما اعتبرت كذا بالعكس والأمران محذوران. وتضمنت أيضا شروطا لم تكن مشروطة شرعا بلا برهان.
قال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. قال عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله. فالشروط يرجع بها إلى الكتاب والسنة. الشروط التي يضعها الخلق ما تقبل على قول وإنما ترجع بها إلى الكتاب والسنة. لا شروط في البيع، شروط في الإيجار، شروط في كذا، لا شروط في النكاح. نعم.
وتضمنت أيضا موانع لم تكن ممنوعة شرعا بلا تبيان.
تضمنت هذه الآراء والقواعد موانع وضعوها لم تكن ممنوعة للشرع فعملوا بقواعدهم ومنعوها وهي الشرع ما منعها. نعم.
إلا بأقيسة وآراء وتقليد بلا علم أو استحسان. عمن أتت هذه القواعد من جميع الصحب والأتباع بالإحسان. ما أسسوا إلا اتباع نبيهم لا عقل فلتان ورأي فلان. وتضمنت أيضا موانع لم تكن ممنوعة شرعا بلا تبيان. إلا بأقيسة وآراء وثق ليد بلا علم أو استحسان.
هذه عمدتهم هذه الأمور.
عمن أتت هذه القواعد من جميع الصحب والأتباع بالإحسان. ما أسسوا إلا اتباع نبيهم لا عقل فلتان ورأي فلان.
هذه القواعد ما جاءت عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين لأن السلف الصالح يمشون على الكتاب والسنة وإنما هذه القواعد العقلية إنما حدثت بعد القرون المفضلة وهي قول فلان وقول علان. السلف ما كانوا يعملون بأمثالهم إنما يرجعون إلى الكتاب والسنة. والدين يسر ولله الحمد سهل وليس فيه حرج لكن ليس معناه انه استباحة لما حرم الله او تحريم لما احل الله او منع لما اباحه الله سبحانه وتعالى. لا
ما اسسوا الا اتباع نبيهم
عن السلف الصالح. السلف الصالح ما عندهم أشياء وضعوها تخالف الكتاب والسنة. نعم.
ما أسسوا إلا اتباع نبيهم لا عقل فلتان ورأي فلان. بل أنكروا الآراء نصحا منهم لله والداعي وللقرآن.
ابن عباس رضي الله عنه لما كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يمنعان من العمرة في أشهر الحج تغيظ ابن عباس رضي الله عنه قال أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أبو بكر وعمر وهم أمنعوا من العمرة بكر وأبالوا ما يجوز بس يقولون علشان الناس يعتبرون في غير أشهر الحج ولا يهجر البيت عشان ما يهجر البيت في عمرة في غير أشهر الحج لأنهم إذا اعتمروا في أشهر الحج ربما ما يحصل عمار فيما بعد ذلك ويعطل البيت من الزوار. نعم. فأنكر عليهم ابن عباس هذا الإنكار: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله، رسول أمر بفسخ الحج إلى العمرة. وتقول قال أبو بكر وعمر؟ نعم، لأنهما لا يريان فسخ الحج إلى العمرة رضي الله عنهم. هذا رأي مرجوح ما في شك. نعم.
بل أنكروا الآراء نصحا منهم لله والداعي وللقرآن. أوليس في خلف بها وتناقض ما دل ذا لب وذا عرفان؟ والله لو كانت أوليس في خلف بها وتناقض ما دل ذو لب ما دل ذا لب وذا عرفان.
يعني تناقضها واختلافها يدل على بطلان هذه الآراء وهذه القواعد، يدل العاقل على أنها باطلة، لأنها لو كانت حقا ما تناقضت ولا اختلفت، لأن الحق لا يتناقض ولا يختلف. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم.
والله لو كانت من الرحمن ما اختلفت ولا انتقضت مدى الأزمان.
نعم، لا يمكن أن تنتقض ولا يمكن أن تختلف. ولو فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن والسنة لا يختلفان أبدا إلى أن تقوم الساعة. في ناس يقولون النصوص هذه في وقت مضى، جدت أمور لا بد من النظر فيها. فقل نعم، النظر فيها واجب، لكن تعرض على الكتاب والسنة. تعرض على، يقولون لا، الكتاب والسنة هذا الزمان المضى، يعني معناه أن الكتاب والسنة ما هو ليس شاملين لمصالح العباد إلى أن تقوم الساعة. والله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. ولا يكون كاملا إلا إذا كان مستوعبا لجميع ما يجد من المشاكل إلى أن تقوم الساعة. يقولون لا، هذه في وقت مضى، الناس اليوم تثقفوا وتعلموا خرجوا من هذه الأمور. هذا كفر والعياذ بالله، ردة، لو أنهم يعقلون ما يقولون. يقولون الربا هذا محرم، وقت نزول القرآن يوم كان يستغلون الضعف استغلالي، واليوم صار المسألة الربا تجاري، ما هو تجاري واقتصادي، يقوم عليه اقتصاد العالم. يقولون وهو مثل اللي كان وقت نزول القرآن. معنى هذا إن القرآن قاصر وليس شاملا لمعاملات الناس إلى أن تقوم الساعة. نعم.
والله لو كانت من الرحمن ما اختلفت ولا انتقضت مدى الأزمان. شبه تهافت كالزجاج فخالها حقا وقد سقطت على صفوان.
نعم، هذه آراء الناس مثل الزجاج إذا سقط على حصى على مروة صفوان تكسر. ولهذا يقول الشاعر: حجج كالزجاج، حجج تهافت كالزجاج وكل منها كاسر مكسور. يعني ما بنيت على شيء. الزجاج إذا ضربت بعضه بعض تكسر، أو ضربته بحصات انكسر.
والله لا يرضى بها ذو همة عليا أطالب
الزجاج، لأنها براقة، يظهر للي يقراها ويسمعها أنها صحيحة مزوقة. والشاعر يقول: في زخرف القول تزيين لباطله. والحق قد يعتريه سوء تعبير، فهم يزخرفونها تصبح مثل الزجاج براقة، لكن أدنى شيء يكسرها الزجاج، أدنى شيء يكسرها. نعم.
والله لا يرضى بها ذو همة عليا طالبة لهذا الشان،
لا يرضى بأقوال هؤلاء وقواعدهم من له همة في فهم الكتاب والسنة، ولا يعدل بالكتاب والسنة شيئا. المسلم لا يعدل بالكتاب والسنة شيئا من آراء الناس وأقوال الناس. نعم.
فمثالها والله في قلب الفتى وثباتها في منبت الإيمان، كالزرع ينبت حوله دغل فيمنعه النما فتراه ذا نقصان. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه أسئلة فيها: هل هناك درس غدا بعد صلاة الفجر؟ أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ما رأيكم في توكيل النساء القويات للرجال في الرمي عند شدة الزحام؟
لا بأس، إذا كان في شدة الزحام فالمرأة فوق لما تستطيع دخول بالزحام عليها خطأ. لا.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ما رأيكم بهذا الدعاء: اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة، وهل هو من الاعتداء في الدعاء، وهل ينكر على من قال ذلك؟
لا أعرف ما يمنع من هذا الدعاء على الأعداء، لا أعرف ما يمنع منه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: بعض العلماء يحلون الدش، فهل ننكر عليهم أم نقول أن هذا من اجتهادهم؟ وجزاكم الله خيرا.
مسألة ينظر في الدش بحد ذاته حديد وأسلاك صناع، لكن ينظر ما يجلب وما يستعمل ويستخدم، ما يجلب إلا الشر ولا يستخدم إلا للإباحية والشر، ويجيب القنوات الفضائية التعبانة من جميع أقطار العالم، يجيب العهر والفجور واللواط والزنا والسرقة، فمن هذه، فإذا كان لا يثمر إلا هذه الثمرات الخبيثة فهو مخالف، ولا ينظر إلى من قالبه المباح. إن كان يتجاهل هذه البضاعة تجاهلها هذا زائر والعياذ بالله، ولا عبرة بقوله. وإن كان ما يعرفها فهو جاهل، والجاهل لا يؤخذ بقوله، فهو لا يخلو. إما يكون جاهلا بالبضاعة التي في الدش، والجاهل ما يعرفها، وإن كان يعرفها وأباحها هو زنديق والعياذ بالله، يحل ما حرم الله. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هل متابعة غير الله في التشريع داخل في الشرك في الطاعة الذي نص عليه العلماء؟
نعم داخل، وإذا طعتموه إنكم لمشركون. فالجاهلية يذبحون الميتة والله حرمه، فمن أطاع الجاهلية واستباح الميتة فإنه مشرك، جعل الله شريكا في التحليل والتحريم. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. يقول: هل يلزم أخذ اللقطة؟
لا ما يلزم، إلا من يقول يستحب لمن يثق من نفسه ويقوم بأحكامها الشرعية، إذا وثق من نفسه الأمانة عليها وأنه يقوم بالأحكام الشرعية فإنه يباح له أخذها أو يستحب له أخذها. أما من لا يثق من نفسه الأمانة أو ما يلتزم بالأحكام الشرعية فلا يجوز له أخذها. اترك هذا المكان. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب،
لأنها عهدة وأمانة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: ما توجيهكم للخاطب للمرأة من طلاب العلم والمسائل الدقيقة التي تؤخذ في الحسبان في هذه المسألة؟ يقول عفى الله عنك صاحب الفضيلة: ما توجيهكم للخاطب للمرأة من طلاب العلم والمسائل الدقيقة التي تؤخذ في الحسبان في هذه المسألة؟
طالب العلم وغيره كل مسلم إذا أراد يخطب امرأة يتأكد من واقعها ودينها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اطهر بذات الدين حرمت يداك. ولا بأس أن ينظر إلى ما يدعوه ويرغبه فيها، لا بأس أنه ينظر منها ما يدعوه إلى الرغبة فيها أو يتركها، أو إذا رآها لا تصلح له يتركها. يباح له النظر إليها بحضور وليها، حضور وليها، أو يترصد لها في مكان وهي لا تدري وينظر منها ما يراقبه من وجهها وكفيها. وعليه بالاعتبار الأول أن يختار ذات الدين، ذات الدين. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: هل عليين من درجات الجنة؟
هي أعلى، عليين أعلى درجات الجنة، أعلى درجات الجنة.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة: يوجد شخص يتوسط للموظفين الحكوميين بنقلهم ويأخذ مبلغا معينا، هل هذا جائز؟
إن كانوا موظف هل يشفر، إن كانوا موظف هل يشفر، إن كانوا معقل ما له وظيفة وإنما هو معقل يعقد المعاملات في أصحابها ولا يتواطى مع الموظفين، لأن بعضهم يتواطى مع الموظفين وياخذ مبلغ ويتقاسمه وياه، هذا رشوة ما يجوز.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: يقول: ذكرت في درس سابق أن المشركين يعتقدون أن معبوداتهم أنها تنفعهم وتضرهم، ولكن الآيات دلت على أنهم يعتقدون أنها تقربهم إلى الله وأنها تشفع لهم، كما قال تعالى عنهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فما وجه الجمع بين هذا وهذا؟
تقريب والشفاعة على هؤلاء يعتقدون أنها تنفعهم بالشفاعة، تنفعهم بتقريبهم إلى الله، يعتقدون أنها تنفعهم وأنها تضرهم، بحيث أنه إذا لم يدعو القبر ولم ينذر له أنه يقتل ولدها أو أنه يصيب بمرض أو يخوفونك بالذين من دونه، يخوفونهم بما تضرهم الأصنام والأضرحة، يعتقدون فيها أنها لو كانوا يعتقدون أنها تنفع ما أعبدون. نعم.
لو اعتقد عفى الله عنك أنها تنفع تضر بذاتها ما يكون شرك في الربوبية؟
وشرك على كل حال، شرك في العبادة الدعاء والاستغاثة، وشرك في الربوبية إذا اعتقد فيها التصرف. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: الطواف في السطح، في سطح الحرم، هل فيه خلاف بين العلماء حتى لو لم يكن فيه زحام أو كان في الصحن زحام خفيف؟ أرجو التوضيح من ناحية الأفضلية، فهل هناك فرق؟
الله يجعل الطواف في الأرض إذا أمكن هو أحوط، ما في شيء، إنما الطواف في الهواء يعني في الصف هذا فيه خلاف بين العلماء ولا يحتاج إليه إلا عند الضرورة، يضطر الإنسان يطوف في الصف يطوف يفعل الحرج، أما إذا لم ينطق فإنه يطوف في الأرض خروجا من الخلاف، يعني فيه من العلماء من لا يرى الطلاق في الصف خروج من الخلاف، لكن إذا اضطر إلى هذا الضرورة لا حكم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، الشروط في النكاح لو شرطت المرأة أن تكون العصمة بيدها ثم وافق الزوج، فهل هذا الشرط باطل أم صحيح؟
الطلاق حق للزوج، فإذا وكلها تطلق نفسها جاز له ذلك، يجوز يوكل من يطلق زوجته إما امرأة وإما نفس الزوجة، أو يجوز أنه يوكل فيه لأنه يعني حق له يباشره أو يوكل من ينوب عنه في ذلك. أما شرط أن تكون العصمة لها عند العقد ابتداء هذا ما أرى مجيز، لأن هذا يمرد المرأة على الرجل، وهذا وسيلة إلى أن تجعل العصمة مطلقا ولو تبقى. الآن في محاولات في بعض الدول مع الأسف اللي تنتسب للإسلام أنهم يجعلون الطلاق بيد المرأة، هذا مضاد لحكم الله سبحانه وتعالى، مضاد لما شرع الله عز وجل. نعم.
وإذا استرضت عفى الله عنك أن لا يتزوج عليها شرط صحيح؟
شرط صحيح، لكن ما يمتنعهم من الزواج، يتزوج يكون لها الخيار بعد ذلك، إذا تزوج عليها يكون لها الخيار ما تبقى أو تفسخ، لكن هو ما يحكم عليه الزواج. نعم.
أحسن الله إليك. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، هل يلزم المسلم اتباع أحد المذاهب الأربعة، وهل يسعه الخروج عنها في مسألة من المسائل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
العام يلزم أنه يتبع أحد المذاهب الأربعة أو غيرها من المذاهب الصحيحة، يسأل العالم ويأخذ بقوله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما المتمكن واللي عنده معرفة هو يتحرى الدليل، يتحرى القول الذي يدل عليه الدليل. لا.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، إمام مسجد يرغب التبكير في الحضور قبل الأذان أو بعده مباشرة، ولكن أفيد بأن هناك فتوى لأحد العلماء أن تبكير الإمام في الحضور للمسجد خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان لا يحضر إلا عند الإقامة، فهل هذا القول صحيح؟
الإمام صحيح، الإمام بالخيار، إن شاء يجي يبكر ويجلس في المسجد إلى الإقامة، وإن شاء يصلي في بيته ويجلس في بيته ويأتي عند الإقامة. الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع ولله الحمد، إلا يوم الجمعة فالأحسن له يبقى في بيته أو في مكان خارج المسجد حتى يجي وقت الخطبة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان العلماء يفعلون هذا هذا في الجمعة. أما بقية الفرائض هو مخير، إن شاء يأتي ويجلس في المسجد، وإن شاء أنه يجلس في بيته إلى أن تأتي الإقامة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول أنا موظف حكومي، ويوجد لدينا مكتبة في العمل، ويوجد فيها كتب لأهل البدع والضلال، وعندي الإبلاغ عنها لم تزل، ما هو الحل في هذه الكتب علما بأنها لا تمس العقيدة، وهل في إتلافها إثم؟ جزاكم الله خيرا.
إن كانت هذه الكتب في متناول الجهال ومتناول كل أحد هذا أمر لا يجوز، أما إن كانت في متناول طلبة العلم والباحثين عند الحاجة إليها يرجعون إليها ويعرفون ما فيه فلا مانع. كتب على قسمين، كتب صحيحة لا ليس عليها مآخذ هذه لا مانع تكون بأيدي طلبة العلم وبأيدي المبتدئين وتكون معروضة لمن يستفيد، أما الكتب التي فيها أخطاء وفيها مخالفات هذه ما يسمونها كتب محدودة الاطلاع، تجعل في مكان خاص يرجع إليها أهل الاختصاص فقط. نعم.
يسوق إتلافها عفوا عنه؟
يعني إتلافها ليملك هذا، ليملك هذا. من رأى منكم منكرا يغيره به، إذا كان يملك الإتلاف ولا يترتب عليه ضرر. أما اللي ما يملك فلا، ما يملك. نعم. لكن يبين ينصح، فإن لم يستطع فبلسانه ينصح. أن هذه الكتب ما تصلح وينبغي إبعادها عن تناول الناس لئلا يغتروا بها، ينصح مدير المكان أو مدير المكتب أو المسؤول ينصح بإبعادها، على الأقل يبعدها عن متناول عامة المطالعين، يجعلها في مكان خاص. نعم.